بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيتها الأخوات الكريمات، سبق لنا في الدرس الماضي بيان أهمية الوقت في حياة المرأة المسلمة، وما هو الواجب عليها صرفها الوقت فيه، وتقدم أيضا أسباب اختيار الرسالة والشروح التي وقفت عليها. وفي هذه الساعة إن شاء الله نبدأ بشرح صلب الرسالة وموضوعاتها بحسب ما ييسر الباري تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قوله رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. العجب يطلق في اللغة على ما ينكر ويقل مثله، ويطلق على الشيء غير المألوف ولا المعتاد. فإذا رأى الإنسان مثلا ما ينكره ويقل حصول مثله قال: عجبت من كذا. ومعنى كلام المصنف رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، أي من الأمور التي تستدعي الاستغراب وتدعو الإنسان إلى التعجب وتلفت نظره، وهي مع ذلك أيضا من الآيات الباهرة والدلالات العظيمة التي تدل على قدرة الباري تبارك وتعالى، وتدل كذلك على حكمته سبحانه. هذا هو معنى هذه الجملة والمقصود بها. قال الشيخ رحمه الله: ستة أصول بينها الله بيانا واضحا. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومنه الأساس أصل البنيان، والجذع أصل الشجرة. والمراد بالأصول في قول الشيخ رحمه الله ستة أصول، أي بيان قواعد مستنبطة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد فيها دلالة على كمال قدرة الباري جل وعلا، وفيها دلالة على كمال حكمته سبحانه وتشريعه. هذا هو المراد بالقواعد في قول الشيخ رحمه الله. ثم قال: بينها الله بيانا واضحا. هذا أو هذه الجملة أيتها الأخوات تدلنا على مصدر هذه الأصول ومن أين أخذها الشيخ رحمه الله، وتبين لنا أعني هذه الجملة أن مصدر هذه الأصول من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله في شرح هذه الأصول. وفي هذه الجملة قوله بينها الله بيانا واضحا فائدة جليلة وقاعدة عظيمة، ألا وهي أن مصدر تلقي مسائل الاعتقاد وجهة تلقي المسائل العملية عن العبادات والمعاملات هو الوحي، والوحي يتمثل في أمور: الأول القرآن الكريم الذي هو كلام الله حقيقة، ففيه بيان كل شيء بأقوى لفظ وأوضح معنى. قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقد وصفه الله جل وعلا بأوصاف تقتضي هذه الأوصاف بالضرورة أن يكون هذا القرآن هو المعتمد وعليه المعول. فقد وصفه الله جل وعلا بالهدى، وصفه بالرشد والفرقان، وبأنه رحمة، وبأنه نور، وبأنه شفاء لما في الصدور، وبأنه محكم، وأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح ويهدي إلى أقوم الأمور وأرشدها ويهدي إلى أنفع الأمور في كل شيء بلا استثناء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يتمثل الوحي كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة وحي كالقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. يروى عن أحد السلف واسمه حسان بن عطية رحمه الله أنه قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. ولهذا قرر العلماء على أن السنة مبينة لمجمل القرآن وشارحة له ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه ونحو ذلك من أوجه البيان. والدليل على هذا قوله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويتمثل الوحي أيضا أو بعبارة أخرى مما يدخل في مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة إجماع السلف الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إجماعهم هو الذي ينضبط. لماذا؟ لأن بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، فهم رضوان الله عليهم أدرى الناس بمدلول النصوص الشرعية، وذلك لأخذهم المسائل العلمية عن مسائل الاعتقاد، ولأخذهم المسائل العملية أعني العبادات والمعاملات ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومشافهة وبدون واسطة. ولهذا نقول أيتها الأخوات أو قال أهل السنة إن فهمهم رضوان الله عليهم حجة، وعلى ضوء فهمهم تفهم النصوص الشرعية، وبتقريرهم للنصوص أو للمسائل ينبغي أن يؤخذ ويلتزم. والدليل على هذا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين هنا في هذه الآية أيتها الأخوات الصحابة. ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية فهم الصحابة أن الله جل وعلا رتب الوعيد الواردة أو الوارد في الآية على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع سبيل غير المؤمنين. فلو لم يكن هذا القيد وهو اتباع سبيل المؤمنين معتبرا لو لم يكن معتبرا لما نص عليه. لماذا؟ لأن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها كافية في حصول الوعيد الوارد في الآية وهو نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن لما قال غير سبيل المؤمنين دل هذا على أن الوعيد مرتب على الكل، مرتب على المجموع، على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع سبيل غير المؤمنين. وهذا أيتها الأخوات يدل على خطورة الحيدة عن منهاج الصحابة في فهم النصوص، وعلى وجوب معرفة مدلولها على ضوء فهمهم وعلى العمل بها. فهذه فائدة هامة وقاعدة جليلة نستفيدها من قول المصنف رحمه الله عن هذه الأصول الستة، قوله عند قوله بينها الله بيانا واضحا. ثم قال رحمه الله: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، أي مع هذا البيان ومع ذلكم الإيضاح بالأساليب المختلفة والطرق المتنوعة وقع في الخطأ في فهم هذه الأصول، ووقع في الانحراف في إدراكها، ووقع في الزلل في تصورها كثير ممن أعطاهم الله جل وعلا العقل، وكثير ممن وهبهم الله جل وعلا الذكاء. وفي هذه الجملة قوله غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم فوائد. الفائدة الأولى أن الهداية للحق وسلوك سبيل السلف الصالح والتمييز بين الحق والباطل إنما هو توفيق من الله جل وعلا ومنة منه تبارك وتعالى، فليس مرد ذلك إلى العقل ولا إلى الذكاء. وهذا أيتها الأخوات يجعل العبد دائما منكسر القلب لربه جل وعلا. فهذه من الفوائد التي تندرج تحت هذه الجملة. الفائدة الثانية أن العبد إذا علم أن التوفيق بيد الله جل وعلا فإن ذلك يجعله دائم الصلة بربه سبحانه ودائم الافتقار إليه تبارك وتعالى ودائم الإلحاح في دعائه أن يثبته على دينه وأن يوفقه للتمسك به وأن يمده بالهداية في كل لحظة من لحظاته وأن يرزقه سداد الفهم لدينه ومن الدين هذه الأصول الستة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منبها على هذه الفائدة، وهي أن الهداية أقول وهي اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله الثبات ما دام أن التوفيق بيده والهداية من عنده. قال شيخ الإسلام في المجلد الرابع عشر صفحة 320-321 قال رحمه الله: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. إلى أن قال رحمه الله: بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك. إلى أن قال رحمه الله: ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، أي إلى هذا الدعاء، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. قال: وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن والمأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. الإحالة مرة أخرى، 14 مجلد 14 مجموع الفتاوى، صفحة 321 لمن شاءت منكن الرجوع. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذه الجملة: استشعار العبد أيتها الأخوات بهذه المنة وهذه النعمة من الله جل وعلا يقتل في نفسه أمراضا تعتريه في سيره إلى الله جل وعلا، ومنها الغرور والعجب بالنفس وحب الظهور على الناس. فإن العبد إذا علم أن التوفيق بيده جل وعلا وأن الإعانة منه تبارك وتعالى، فإن ذلك يزيل ما في نفسه من هذه الأمراض، فإن ذلك يزيل ما في نفسه من هذه الأمراض التي قد حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أنها من أسباب الهلاك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه. فالإعجاب بالنفس والاعتداد بها سواء في العقل أو في العلم فإنه من أسباب الهلاك، نسأل الله جل وعلا المعافاة من ذلك. فعلم الإنسان أيتها الأخوات، الإنسان المسلم، علمه بذلك لا شك أنه يثبته، وعلمه بذلك لا شك أنه يقويه. والأمر كما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، أي إلا أقل القليل، إلا أقل القليل الذين وفقهم الله جل وعلا لفهم هذه الأصول، ووفقهم لاستيعاب هذه القواعد وفهمها على فهم السلف الصالح، وأعانهم وسددهم ووفقهم لعدم مجانبة أهل الحق وأهل السنة والاتباع، وذلك في الأخذ بها وفي إدراكها وفي تصورها. وهذه الجملة قوله إلا أقل القليل، هذه الجملة يا أخوات فيها فائدة أيضا، وهي أن الكثرة لا تستلزم الصواب، أن الكثرة لا تستلزم الصواب وليست دليلا على الحق. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله جل وعلا قد ذم الكثرة في كتابه في غير موضع، في مواضع عديدة ذم تبارك وتعالى الكثرة، من مثل قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ومن مثل قوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكقوله: وإن تطع، وكقوله: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال صلى الله عليه وسلم منبها على أن الكثرة ليست دليل الحق، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فهؤلاء أنبياء الله تبارك وتعالى لم يستجب لهم إلا أقل القليل، منهم من استجاب له الرهط وهما ما بين 3 إلى 9، ومنهم من لم يستجب له إلا الرجل والرجلان، ومنهم من لم يستجب له أحد. فهل هذا لخلل في دعوة هذا النبي؟ حاشا وكلا. فهذا أيتها الأخوات يبين لنا هذه المسألة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يكن أحدكم إمعه. إيش يعني إمعه؟ يعني يقول: أنا مع الناس. لا يكن أحدكم إمعه ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. هذه نظرة الناس ونظرة الجهال منهم. العبرة عندهم والمقياس هو الكثرة لا موافقة الحق. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه متى مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن القيم: فتفرد العبد في طريقه، يعني إلى ربه جل وعلا، فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب، دليل على صدق رغبته فيما عند الله جل وعلا. بهذا يتبين أيتها الأخوات أن العبرة بموافقة الحق وبالعمل به، وإن كان السالكون له قلة، وأن الكثرة لا وزن لها إن لم تصب الحق، إذ هي لا تستلزم الحق وليست دليلا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: الأصل الأول. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قال رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص في اللغة يطلق أيتها الأخوات على التصفية من الشوائب، والتنقية من الأكدار، والتنحية والتمييز. هذا هو معنى الإخلاص من حيث اللغة. وقد جاءت هذه المعاني التي تقدمت، جاءت في كتاب الله جل وعلا في بعض الآيات، منها قوله جل وعلا: وقال الملك ائتوني أستخلصه لنفسي، أي أجعله من أهل مشورتي ومن أهل خاصتي. فملك مصر بفعله هذا استخلص يوسف عليه السلام، يعني أنه ميزه ونحاه عن غيره بأن جعله من أهل مشورته وخاصته. ومن الآيات التي تبين هذا المعنى أيضا قوله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي الأنعام التي سخرها الله جل وعلا لمنافعكم، لعبرة أي تستدلون بها على كمال حكمة الله وسعة إحسانه لكم. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. ما معنى لبنا خالصا؟ أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من أي؟ من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، فيصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. هكذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. إذن فهذه الآية فيها دلالة على معنى الإخلاص من حيث اللغة، وهو التنقية والتصفية. أما من حيث الشرع فلعلمائنا أقوال في معنى الإخلاص، وهذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظها فدلالتها واحدة. يقول بعض أهل العلم في معنى الإخلاص: هو تصفية ما يراد به ثواب الله جل وعلا، وتنقيته من الأكدار المفسدة له، وخلوص العمل لله جل وعلا من كل شائبة. إذن هو تصفية ما يراد به ثواب الله جل وعلا، وتنقيته من الأكدار المفسدة له، وخلوصه لله جل وعلا من كل شائبة. فكل ما يراد به ثواب الله جل وعلا مما أمرنا الله جل وعلا بفعله كالصيام والصلاة والصدقة وصلة الأرحام، أو نهانا جل وعلا عن تركه كعقوق الوالدين، الظلم، التبرج بالنسبة للنساء، كل هذا من الأوامر أو النواهي، كل هذه ماذا؟ أعمال لا بد من إرادة وجه الله جل وعلا فيها، لا بد من إخلاص العمل جل وعلا، إما في الفعل إن كان هذا الأمر، إن كان هذا الشيء أمرا، أو في الترك إن كان هذا الشيء نهيا. الشيخ رحمه الله جل وعلا أيتها الأخوات صدر هذا الأصل ببيان وجوب إخلاص الدين لله جل وعلا. والإخلاص لله جل وعلا هو خلاصة وزبدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمتأمل في كتاب الله جل وعلا يرى أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام اتفقت على هذا الأصل، إخلاص الدين لله. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، الذي هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع، فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له، لا يسقط هذا عنه بحال، ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل لا إله إلا الله. هذا الكلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع عشر أيضا في صفحة 476. طيب، في هذه الجزئية أيتها الأخوات، أو هذه الجملة، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، عندنا ثلاث جزئيات أو ثلاث مطالب. المطلب الأول النظر في الآيات العامة الدالة على اتفاق دعوة الرسل إلى هذا الأصل. المطلب الثاني النظر في الآيات الخاصة الدالة على دعوة كل رسول قومه إلى هذا الأصل. والمطلب الثالث أو الجزئية الثالثة النظر في الآيات الدالة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا الأصل. لأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الله جل وعلا قد بين هذه الأصول في كتابه، فنحن نأخذ بيان هذه الأصول من كتاب الله جل وعلا، وأيضا بما يتأثر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أركز على إيضاح كلام المصنف رحمه الله حسب ما جاء في رسالته. إذن المطلب الأول ما هو؟ النظر في الآيات العامة الدالة على اتفاق دعوة الرسل إلى هذا الأصل. نأتي الآن على تفصيل هذه المطالب. هناك أيتها الأخوات آيات عديدة، نأخذ بعضها، آيات عديدة فيها دلالة على اتفاق دعوة الرسل إلى هذا الأصل. الآية الأولى قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي مهمته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي هذه الآية يبين جل وعلا أنه ما من أمة إلا وقد أتاهم رسول، وأن مهمته هي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له وحده وإفراده بالعبادة دون سواه وتحذيرهم من الشرك. الآية الثانية قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. الآية الثالثة قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال جل وعلا، وهذه هي الآية الرابعة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ما هي مهمة هؤلاء؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال جل وعلا الآية الخامسة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآيات أيها الأخوات إذا تأملناها نجد أن دلالتها واحدة، وهي اتفاق جميع هؤلاء الرسل على الدعوة إلى هذا الأصل. لماذا؟ لأن هذا الأصل هو أصل الأصول، بصلاحه يصلح ما فوقه، وبفساده يفسد ما فوقه. فإذا صلح توحيد الله جل وعلا في قلب عبده صلح عمله، وإذا فسد توحيد العبد فسد عمله. وهذه الآيات أيتها الأخوات تعطينا الرد على من يهون من شأن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فأقول إن من ركز على الدعوة إلى التوحيد وسعى في تصفية عقائدهم ودعا الناس إلى ذلك وبين خطورة الشرك فإنه سائر على سبيل المرسلين، بخلاف من يهون من شأن هذا الأمر فإنه مخالف لطريقهم ومجانب لسبيلهم. وبما تقدم من هذه الآيات العامة يتبين أن دين الأنبياء في مسائل الاعتقاد وقضايا التوحيد واحد ولا مختلف؟ واحد، كما دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، دينهم واحد، فليس بيننا نبي. ففي هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم دين الأنبياء الذي اتفقوا عليه من التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه، شبهه بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه، وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم، وهو التوحيد. وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف، فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحد، كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق عليه. هذا أو هكذا قرر هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. المطلب الثاني النظر في الآيات الخاصة الدالة على دعوة كل رسول إلى هذا الأصل. وفي هذا المطلب نأخذ نماذج من دعوات الرسل أقوامهم خاصة إلى هذا الأصل، فنأخذ الآيات التي جاءت في خصوص دعوة نوح إلى هذا الأصل، وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ويوسف ويعقوب وموسى وعيسى. أولا نوح عليه الصلاة والسلام، قال تعالى عنه مبينا اهتمامه بدعوة قومه إلى هذا الأصل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ما هي مهمته؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ماذا فعل نوح؟ قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هود عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا عنه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بماذا ابتدأ قومه عاد؟ بالدعوة إلى توحيد الله. صالح عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا عنه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مما ابتدأ قومه؟ بالدعوة إلى التوحيد. شعيب عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا عنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأثوا في الأرض مفسدين. بما بدأ قومه؟ بدأ قومه بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة دون من سواه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا عنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فأعلن إبراهيم عليه الصلاة والسلام البراءة ممن يعبد غير الله تبارك وتعالى. وإذا نظرنا في سورة مريم نجد أنه بدأ أيضا قومه وأباه بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الدلالة على ذلك. يوسف عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلاحظنا أيتها الأخوات، يوسف صلى الله عليه وسلم وهو في السجن ومع ما هو فيه من المحنة التي يمر بها والمصيبة الواقع فيها والكذب عليه وسجنه ظلما، يعرض عن ذلك كله ويقبل على تصفية قلب هذين السجينين من الشرك، ويبدأ معهما بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، مما يدلنا على أن هذا الأصل هو أصل الأصول. يعقوب عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا عنه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلا شك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كما أنه ختم دعوته بالدعوة إلى التوحيد، كذلك فإنه ختمها عند موته بالدعوة إلى التوحيد، بل وصى قومه وأبناءه بتوحيد الله جل وعلا. موسى عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا عنه في سورة طه بعد أن ذكر جل وعلا قصة موسى مع قومه فيما يتعلق بالعجل، وقال جل وعلا: إنما إلهكم الله، حكاية عن موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فبمجرد وقوع قومه في الشرك نهاهم مباشرة عن الشرك، وبدأهم بماذا؟ بتصحيح هذا المعتقد الفاسد الذي صدر منهم، وبيان أن المستحق لهذه العبادة إنما هو الله جل وعلا. عيسى عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا عنه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا تأملنا هذه الآيات أيتها الأخوات، الآيات العامة في الجزئية الأولى والآيات الأخرى في المطلب الثاني، نجد أن اتفاق دعوة الرسل مع تباعد أزمانهم واختلاف طرائق أممهم أول ما يبتدئون دعوة أقوامهم إلى هذا الأصل، وهو توحيد الله جل وعلا. ومن هنا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل مجلد الثامن صفحة 11، قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادة. لذلك أيتها الأخوات، لا تصح الدعوة إلى التوحيد إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل لا طريق إلى الجنة إلا من طريقهم. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية: فكيف يرام الوصول، كيف يقصد الوصول، فكيف يرام الوصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي كيف يرام ويطلب وتقصد الجنة ورضا الله عز وجل من غير طريق الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. المطلب الثالث، النظر في الآيات الدالة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل. الكلام قد يكون يعني فيه نوعا ما صعوبة، لكن لابد من الصبر، فإن بيان هذه المسائل من المهم، والصبر على ذلك وعلى تفهمه وكتابته ودراسته لا شك أن هذا كله يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل إن التفكر في المسائل ومحاولة إدراكها وتصورها داخل في هذا الحديث، كما نبه على ذلك ابن رجب وغيره من أهل العلم، فتحملوا بارك الله فيكم. أقول المطلب الثالث، وإن كان الكلام ثقيلا، أقول المطلب الثالث النظر في الآيات الدالة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا الأصل. إذا تأملنا أيتها الأخوات في كتاب الله جل وعلا الذي بين أيدينا، نجد أن الآيات الدالة والمشتملة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل نجد سورا بكاملها في بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل، نجد آيات بل نجد سورا بكاملها في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قومه إلى هذا الأصل. ومن ذلك مثلا سورة الكافرون بأكملها، سورة الإخلاص بكاملها التي فيها بيان استحقاق الله جل وعلا للصفات العليا، وأنه جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص، وبيان ما وقع في نفوس المشركين من المفاهيم الخاطئة تجاه الباري تبارك وتعالى. سورة المدثر قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عند هذه الآية: ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد. ومن الآيات المبينة لهذا الأصل كذلك، مبينة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأصل، قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال جل وعلا من الآيات المبينة لهذا الأصل أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات أيها الأخوات في هذا كثيرة جدا، فنلاحظ في هذه الآيات أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأصل كشأن إخوانه من الأنبياء قبله. بدأ قومه صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وختم صلى الله عليه وسلم حياته بالتوحيد، وقد جاءت سنته صلى الله عليه وسلم بشرح ذلك وتفصيله وإيضاحه، وبينت سنته أن إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كان لأجل ذلك. واستمعنا إلى هذه الحادثة العظيمة المؤثرة. يقول عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، يقول عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. تأملوا إلى عقل هذا الرجل، يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملنا هذا الوصف الذي يذكره عمرو بن سلمة، عمرو بن عبسة، يقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. لاحظوا، رسول مستخفي في دعوته، قومه جراء عليه بالأذى والضرب والضرر. قال عمر رضي الله عنه: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فهذا الحديث واضح الدلالة على أن الله جل وعلا إنما أرسل رسوله أساسا وأصالة لتحقيق هذا الأصل، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. ولأجل هذا الأصل أيضا كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، ولأجله أيضا كان يراسل الملوك ويكتب لهم الخطابات، ولأجله كان يبعث البعوث إلى البلدان ويرسل الرسل والمعلمين، ولأجله صبر صلى الله عليه وسلم على ما لقاه من أذى ووجده من إعراض قومه وشدة عداوتهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا شدة الأذى الذي حصل له في بيان هذا الأصل، قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس وهو صحيح. فلاحظوا، يقول: وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد. ذو كبد معروف، كل دابة يا كبد. قال: إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني إلا شيء يسير بقدر ما يوضع تحت الإبط، هذا كان طعامي. فلاحظوا كيف عانى صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأصل، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته وأن يلحقنا بركبه صلى الله عليه وسلم. بقي من الدرس 4 دقائق، يعني كان بودي أن أمشي في بيان أيضا ما يتعلق بالشرك، لكن الوقت يعني أدركنا، لأننا ابتدأنا متأخرين، يعني 5 دقائق من الدرس فاتت، فلا بد يا أخوات من الدقة في الموعد، يعني أقل شيء أحضر قبل موعد الدرس ب5 دقائق أو 7 دقائق، ثم بعد ذلك يعني نبدأ على الموعد أقل شيء. تقول الأخت السائلة: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ الفرق بين العقيدة والتوحيد أن العقيدة أعم من التوحيد، أن العقيدة مسمى الاعتقاد أعم من مسمى التوحيد، فالاعتقاد يشمل جميع الأركان، يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر بما يكون، يعني كل ما يكون بعد الموت، وغير ذلك مما جاءت النصوص بالإخبار به. أما التوحيد فغالبا ما يطلق على ماذا؟ على ما يخص جانب التعبد، جانب العبادة لله عز وجل، وهو توحيد الألوهية، فهو أخص من مسمى الاعتقاد. لا تقول مثلا في عذاب القبر: وحد عذاب القبر، لا، أعتقد عذاب القبر، حتى يتضح الفرق. طيب، تقول: ما أهمية الصاحب والرفيق في رفع وشهد الهمة؟ هذا يحتاج إلى درس مستقل، لأن حقيقة يعني إفراد مثل هذا الموضوع بدرس مستقل مهم جدا، لأن الصاحب كما يقال ساحب، والمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا كان بعض السلف يقول: ليس للمرء المسلم أن يصاحب من يشاء، ليس للمرء أن يصاحب من يشاء. يصاحب من إذن؟ يصاحب من توفرت فيه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة من الغيرة على توحيد الله، ومن طلب العلم، ومن صدق الولاء والبراء لدين الله جل وعلا، ومن الغيرة على محارم الله، ومن حسن الخلق، إلى غير ذلك من الصفات التي جاءت في النصوص. فأقول: أهمية الصاحب والرفيق في رفع وشحذ الهمة يعني ممكن نقول يكمن في أمور. من هذه الأمور أن الصاحب يعين العبد، الصاحب أقصد الصالح، يعين العبد على تحقيق أهدافه ومقاصده التي يسعى إليها، أقصد المقاصد النبيلة والأهداف الخيرة. وكذلك مما ذكره أهل العلم أنه يذكره في حال الغفلة وكذلك في حال النسيان، ويكون عونا له على السعي في الخير، وكذلك عونا له على الثبات وعدم الانخراط فيما لا يرضي الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور. لكن هذه إشارات. السؤال الثاني تقول الأخت: يعني أرجاء إعادة حديث وجبت محبتي. هذا الحديث رواه كما قلت بالأمس الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. قال معاذ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتبادلين في. هذا هو نص الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكن. أرجو أن يكون يعني غدا الحضور سابق على موعد الدرس ولو بدقائق حتى نستطيع السير في الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.